بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على ذكر عائلة، أسرة، وهي أسرة كوبريلي، محمد باشا كوبريلي وأحمد باشا كوبريلي ومصطفى قرى نسيبهما. وهذه الأسرة حمى الله تعالى بها الدولة العثمانية في أصعب وأشد مراحلها، ذلك أنه بعد أن انتهت مدة السلاطين العظام السلطان محمد الفاتح وسلطان سليم سلطان سليمان، بدأت الدولة في الضعف النسبي، يعني الانحدار النسبي الذي لا يكاد يلحظ إلا بمرور عشرات السنين الطويلة. فأخذت الدولة في الانحدار. هنا أيها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى قيض لها الوزير الأب محمد باشا كوبريلي. من مظاهر الانحدار للدولة أنه كان هنالك تعيين لسلطان عمره 7 سنوات، سلطان محمد الرابع. فلما علم الانكشارية بتعيين السلطان وعمره 7 سنوات احتقروا هذا السلطان طفل، وعلموا أنه لن يستطيع أن يقوم أمامهم، فثار الانكشارية. والانكشارية الفرقة الجنود الجدد التي حدثتكم عنها من قبل، ربما لمن لم يسمع، هي طريقة اتخذها العثمانيون الأوائل من أجل أن أبناء الأتراك ابتدأوا يغالون في طلباتهم في الالتحاق بالجندية، فاخترعوا طريقة وهي أسر أبناء الحرب والذين يؤسرونهم صغار، ويذهبون بهم إلى معسكرات خاصة، وهذه المعسكرات يتربى فيها أولئك الصغار على طاعة الله تعالى ثم طاعة السلطان، ولا يعرفون لهم بلدا ولا يعرفون لهم عائلة ولا يعرفون لهم شيئا إلا السلطان. فبهذه الطريقة افتتح العثمانيون كثيرا من البلاد بفضل الله تعالى ثم بمعاونة هؤلاء. لكن لما يختل النظام قليلا، أو يضعف السلطان، أو يضعف الوزير الأعظم، الصدر الأعظم، رئيس الوزراء، فإن انكشاري هؤلاء يثورون. وهذا الذي جرى في زمن السلطان محمد الرابع الذي تولى في منتصف القرن 11 الهجري، وكفلته جدته ثم أمه، وصارت جدته تقوم هي بأمر الدولة ثم أمه هي التي تقوم بعد جدته لما ماتت بأمر الدولة. وهذا أيها الإخوة والأخوات يؤدي إلى ضعف واضح ولا ريب ولا شك. الجنود ثاروا، الجنود النظاميون ثاروا، الانكشارية ثاروا، السباه ثاروا. والسباه هؤلاء الجنود الذين يشتغلون في الأراضي، الأرض، يشتغلون في الأراضي مثل مزارعين أو فلاحين، لكن لهم صفة جندية مثل الاحتياط، يؤخذون في أي وقت. هؤلاء ثاروا أيضا. الأهالي ثاروا، لأنهم لما رأوا عدم النظام واختلال النظام، ورأوا الانكشارية يثورون والجنود يثورون والسباه يثورون، ثاروا أيضا هم الأهالي، وثار الولاة. وهذه الكارثة، الدولة تعرضت فعلا لكارثة ليس بعدها كارثة. الولاة ثاروا. كان هنالك رجلان ثارا في الأناضول، أحدهما يدعى قاطرجي أغلو والثاني يدعى كورجي ييني. هذان سارا في الأناضول وتغلبا على وايل الأناضول وسارا إلى القسطنطينية، وكان من المتوقع أن يأخذ القسطنطينية أيضا، وفي هذا بلاء عظيم. فالذي جرى أيضا أنهما في طريقهما إلى القسطنطينية اختلفا فيما بينهما، اختلفا، وهذا من رحمة الله تعالى. فتمكن الجنود من قتل كورجي ييني وإرسال رأسه إلى السلطان، وأما قاطرجي أغلو فقد تمكن من الوصول بطريقة ما إلى عفو السلطان عنه وتعيينه واليا على ولاية القرمان. ولاية قرمان. أيضا الكارثة الكبرى أن البنادقة جمهورية البندقية استطاعت أن تحتل مضيق الدردنيل، فقد تضايقت أو دخلت في حرب مع السفن العثمانية عند مضيق الدردنيل وتغلبت عليها، واستطاعت أن تحتل بعض الجزر القريبة من هذا المضيق بحيث تتحكم في تجارة العثمانيين، فلا تمر السفينة إلا عن طريقهم. وهنا طبعا غلت الأسعار وعظمت الكارثة على الدولة. صار هناك تغيير كبير وسريع جدا لصدور العظام لرئاسة الوزراء بسرعة، وبحيث أن الأهالي يتعجبون ما هذا الذي يجري، كل وقت وكل حين يتغير الصدر الأعظم رئيس الوزراء يتغير. هنا رزق الله تعالى الدولة العثمانية بمحمد باشا كوبريلي. هل تعلمون كم كان عمره أيها الإخوة والأخوات؟ وهذا من العجب، كان عمره ما بين 70 إلى 80، سبحان الله العظيم، وهذا عجيب وعجيب جدا، من 70 إلى 80. ووجه العجب في هذا أيها الإخوة والأخوات أنه كبير في السن، وصل إلى درجة شيخوخة، وبعض الناس يعني ما إذا وصل 70، إذا وصل 60 يعتزل. التقاعد الآن من 60، من 60 إلى 65، فما بالكم بهذا قد وصل إلى ما بين 70 إلى 80، كان عمره 76 أو 77 سنة لما تولى صدارة العظمى. طبعا هذا من المؤمل أن يكون ضعيفا، أن يكون غير قادر على الحركة السريعة، أن يكون صاحب قرارات ضعيفة، لكن انظروا ماذا صنع محمد باشا كوبريلي، لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى له في كل وقت وكل حين جنود لا نعرفهم نحن، وما يعلم جنود ربك إلا هو جل جلاله. محمد باشا كوبريلي ابتدأ باشتراط على أم السلطان بأن يكون مطلق اليد في التصرف بضرب مراكز القوة في الدولة، فقبلت أم السلطان، ولم يشترط وزير قط في صدارة العظمى رئيس وزراء، لم يشترط رئيس وزراء قط قبل ذلك على الخلافة أي شرط أو على السلطنة، لكنه اضطر إلى هذا الشرط لأنه يعلم أن إن لم يحز على الصلاحيات المطلقة وتطلق يده تماما فإنه لا يستطيع أن ينجح. وافقت أم السلطان، فابتدأ يرتب الوضع الداخلي وبقوة. مثال الذي صنعه في البدايات أنه بدأ يعامل إنكشارية معاملة من يريد طاعة عمياء بدون نقاش، فثار عليه إنكشارية كالعادة فقتل كثيرا منهم، قتل كثيرا من إنكشارية. وهنا القتل هذا طبعا جائز إن لم يتعدى حد الحاجة إليه، وإن كان لمصلحة العامة، لأن هؤلاء مفسدون في الأرض، يطبق عليهم حد الحرابة، أفسدوا كثيرا وأرهبوا السكان وأخافوهم وضيقوا عليهم، وعلى العموم هذه قضية شرعية لا مكان آخر. فقتل كثيرا منهم، وقتل أيضا كثيرا من المفسدين والخونة والذين يعملون في الدولة الفساد ويفسدون المجتمع العثماني آنذاك. حتى قيل إن عدد من قتلهم عثمان أو محمد باشا كوبريلي يبلغ 36,000 نفس، 36,000 نفس. فاستقرت الأوضاع تماما وهدأت الأمور. أيضا هنالك من أبناء الديانات الأخرى ما كان يثير الفتن والشقاق، فكان منهم بطريرك الروم، وهنا أخذه محمد باشا كوبريلي وأعدمه، شنقه، فرأوا منه الجد والاجتهاد فسكنوا جميعا، سواء الجنود أو الانكشارية أو طائفة السباه أو الأهالي أو أبناء الديانات الأخرى، كلهم هدأوا تحت وطأة هذا الرجل العظيم. طيب ماذا يصنع بالبنادق الذين احتلوا الدردنيل هنا، أو مضيق الدردنيل أو جزر الواقعة على مدخل الدردنيل؟ جرد لهم عمارة بحرية، واضطر لدخول معركة صعبة، وكان قائد بندقي مشهور اسمه موشنجو. موشنجو هذا أذاق العثمانيين ويلات، مدرب ومعه بحرية ضخمة وصعبة، لكنه صابر. محمد باشا كوبريلي وأمر جنود بالمصابرة. موشنجو بفضل الله تعالى توفي في هذه اللحظات الحرجة، وبعد 6 أسابيع استطاعت العمارة العثمانية أن تهزم البنادقة وأن تأخذ الجزر مرة أخرى وتستعيد منهم الثغور والجزر التي أخذوها. إذن هذه قضية مهمة ومهمة جدا، هذا التطهير الكبير لأعداء الدولة العثمانية. فعاد النظام بشكل عجيب. بقيت نقطة واحدة مهمة، ذلك أن الأوروبيين لما سمعوا بتولية السلطان محمد الرابع عمره 7 سنوات أرادوا أن يستعيدوا المجر، المجر التي أخذها طبعا السلطان سليمان القانوني قبل ذلك بقرن ونيف. أرادوا أن يستعيدوا المجر، فماذا يصنعون؟ حال بينهم وبينها الحرب الدينية المعروفة بحرب 30 سنة، حرب هائلة دخلتها النمسا، وهي حرب 30 سنة وتورطت فيها بعض دول أوروبا. هذه الحرب الهائلة ما مكنت أوروبا من استعادة المجر من الدولة العلية، وإلا كان استعادتها كانت قريبة وقريبة جدا للمستوى الذي وصلت إليه الدولة العثمانية من انحدار آنذاك، والضعف الشديد الذي أبداه السلاطين والصدور العظام في مقاومة هذا الذي جرى. هنا ابتدأ الصدر الأعظم ينتقل إلى البلقان، لأن الوضع الداخلي استقر فلم يبقى له إلا الخارج، والخارج هنا بحاجة إلى ضبط وبحاجة إلى نظام. الذي جرى هنا أنه اتجه إلى أمير ترانسلفانيا. ترانسلفانيا طبعا هذه كانت ضمن أملاك الدولة العالية، المجر وترانسلفانيا والأفلاق، يعني هي رومانيا والبغدان وبلغاريا، كل هذا كان أملاك الدولة العثمانية. فاتجه محمد باشا كوبريلي إلى هذه المقاطعة ترانسلفانيا ليؤدب حاكمها. فماذا جرى أيها الإخوة والأخوات؟ هذا الذي سأتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.